العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. وضعت القوات الأمريكية في بغداد في حالة تأهب غداة إحباط هجوم بالقنابل على أحد حواجزها في العاصمة العراقية. ورفض ناطق باسم قوات التحالف تأكيد إقامة حالة التأهب، مشيرا إلى أن مثل هذه المعلومات ليست للنشر بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء اليوم السبت. وقال الناطق إن شخصا تقدم إلى حاجز ومعه قنبلة، ويبدو أنه تلقى أمرا بإلقائها على الحاجز بحسب تعبيره. وأضاف غير أنه عندما قرر التراجع عن العملية وقع في قبضة الجنود الذين انتزعوا منه القنبلة. وجاء هذا الحادث في الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة الأحد لإحياء ذكرى الأمريكيين من العسكريين والمدنيين الذين قضوا في خدمة بلادهم. أعلنت بولندا اليوم أنها ستكون مستعدة في غضون عدة أسابيع لإرسال قوة تديرها لحفظ الاستقرار في العراق تضم 7000 عنصر. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن وزير الخارجية البولندي فلوديمير كيموزيوويتش تصريحه أثناء رحلة جوية من وارسو إلى طهران بأن قوة حفظ الاستقرار في العراق ستكون جاهزة خلال بضعة أسابيع على حد تعبيره. قامت الإدارة المدنية الأمريكية اليوم السبت بدفع الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة في العراق بدءا بآلاف العاملين في قطاع الكهرباء، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين. ولهذه المناسبة أفادت وكالة فرانس برس بأن مسؤول الإدارة المدنية السابق الجنرال جي غارنر انتقل برفقة كريم وحيد حسن المسؤول الجديد عن قطاع الكهرباء إلى مصرف الرافدين في الكرادة. ونقل عن غارنر قوله سنبدأ بدفع الرواتب وهذا سيستمر إلى أن تدفع أجور كل العاملين بحسب تعبيره. اجتمع عدد من الشخصيات البارزة في مدينة كركوك اليوم لانتخاب مجلس حكومي محلي لفترة انتقالية. وكالة رويترز أفادت بأن 300 موفد قاموا باختيار 30 عضوا لهذا المجلس الذي سينتخب بدوره محافظا لكركوك يوم الثلاثاء المقبل. احتشد مئات من موظفي وسائل الإعلام العراقية المفصولين اليوم السبت أمام منفذ إعلامي أقامته الولايات المتحدة مطالبين بوظائف، وذلك بعد يوم واحد من حل واشنطن وزارة الإعلام التي كانت قائمة في عهد صدام حسين بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي موجز الأخبار العراقية.
موزايك برنامج أسبوعي تعده وتقدمه من لندن بركان الشكرجي.
مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم. يتألف العراق من تشكيلة قومية وثقافية ومذهبية وسياسية ودينية كبيرة، من تشكيلة ملونة بألوان زاهية تنم عن ثراء معطاء وغنى كبير في طبيعة المجتمع العراقي الأصيل. واليوم إذ يستقبل العراقيون عهدا جديدا وهم يتطلعون إلى بناء الديمقراطية الحقة والحرية التي حرموا منها لأعوام، فإنهم يتذكرون أن هذه التعددية الطبيعية والتلون الجميل في مجتمعنا هي شرط لإقامة ديمقراطية حقيقية. يلتقي موزايك بعائلة أشورية، نتحدث مع الأب والأم. نبدأ أولا بالأب، وبالحقيقة هو جد وله أحفاد.
اسمي أدوارد، كانوا يسموني في بغداد أدوار الطريقة العربية، بس اسمي هو انجليزي ادوارد اسماعيل اللي هو بالاصل اشمايل.
نعم.
لاشوريين وما يفرق انه ترجمة اشمايل بالعربي اسماعيل نفس المعنى يلدى الاسم الاخير.
نعم. كنت تعيش في بغداد
اخر فترة 13 سنة من 63 نهاية 63 بعد ما انفصلت من وظيفتي في الحبانية. طبعا طلبوا مني ان اترك الحبانية فرحت الى بغداد. 13 سنة بقيت في الدورة، درست في ثانوية الرمادي وثانوية الفلوجة وثانوية الحبانية.
يعني ثانوية الفلوجة والحبانية، يعني انت اختلطت في طبقات كثيرة من ابناء الشعب العراقي. كيف كان تعاملكم مع بعض؟ كيف كنتم متعايشين؟
مثل الاخوة بالفلوجة وبالحبانية كل الاصناف الاطياف تسموه.
نعم.
كنا مثل اخوة ما يفرقنا شيء. اذا واحد يسمع اسمي يتذكرني كلش. كنا مثل اخوة لا فرق بيننا ابد، مسلم مسيحي او اشوري او كردي او عربي، كنا مثل اخوة.
ترجع للعراق؟
ارجع للعراق اذا كان العراق مثل ما شفته يوم طلعت. اقول لك قبل 63 قبل الانقلاب الدموي اذا صار العراق رجع الى اصله، حتى ايام الشهيد عبد الكريم قاسم اللي يسموه دكتاتور اقبل ديج الدكتاتورية.
كيف تحب تكون حياتك هناك وكيف يكون تمثيلكم؟
اسمع احنا بالنسبة لنا راح تصير عندنا ممثلين لانه عندنا مناطق اللي اكثريتها هي من الاشوريين، فتمثيلنا يكون حسب الاصول، يعني انتخابات حرة. اذا انتخبوني او انتخبوا اخويا او انتخبوا شقيقي صديقي ما يفرق بالنسبة لي. اي انسان اللي يمثلنا يكون يمثلنا من بطريقة حقيقية، يعني مو تمثيل تمثيلي.
نعم.
انا ما شفت وقتها يعني تفرق بقضية كوني مسيحي.
نعم.
ما حد ضغط علي لانه كنت انا مسيحي، ما اكذب عليكي.
نعم.
كنت مسيحي ويحترموني كل المسلمين اللي كانوا يعرفوني. اذا ارجع مثل ما هي يعني ما طالب اكثر من مسيحيتي بكيفي، يعني عندي عيد القيامة وعيد ناسي الاسماء واروح الكنيسة اصلي وارجع كيفي. هنا مثلا اروح الكنيسة ما حد يطلب مني اروح وما حد يقول لي لا تروح. يعني انت بموضوع اللي ما دخلت عني صلي 20 سنة وما داخل بيه.
يلا احنا هاي صوتك صوتك يوصل للعراق يسمعوه هناك.
اهلا بي.
اهلا بي. عندكم اهل بالعراق؟
لا ما عندنا، احنا كنا طالعين.
ومع هذا تريد ترجع؟
مع هذا اذا صارت ديمقراطية مثل ما اني سميتها ديمقراطية صحيحة ارجع. نعم اقدر اقول لك اكون اول من يرجع.
نعم. ماذا عن علاقتكم بالأكراد؟
والله علاقتنا ويا الأكراد مثل الأخوان مثل ما قلت لك، ولا زالت علاقة أخوية.
اهتماماتكم عراقية؟
اهتماماتنا كلها عراقية ولا زالت، وما يوم من الأيام بدلت، بقينا عراقيين إلى آخر لحظة.
هلا.
أنا مرحبا.
أهلا وسهلا.
ممكن تعرفينا باسمك؟
اسمي ليبيا.
يا أهلا وسهلا.
يا أهلا بيك.
تحبين ترجعين للعراق؟
ايه واحنا من زمان جينا هنا. شو قضية اذا زينة؟ ايه ان شاء الله سير زينة ان شاء الله. كل واحد يحب الوطن. عندنا يعني الاصدقاء هواية يعني هنا والبغداد. شو اقولك؟
يعني عراقيين من مسيحيين ومسلمين؟
ايه جايين من بغداد هنا ونعرفهم كل الزين، مو بس يعني احنا نحبهم هواية. جيراننا بالدورة هنا. ايه
حلو. يعني عايشين كعراقيين
كعراقيين. والله اولاد الابري هنا، بنتي ممزوزة يمنا مثل العراقيين. احنا ما بدلنا المثل الانجليزيين. لا والله لا. تعرفين الانجليزيين
ايه.
كل واحد واحدهم.
صحيح.
بس احنا لا يعني.
تقاليدنا هي
اللي هسه مثل بغداد يعني ما بدلنا.
نعم.
حرية لازم تصير، احنا حرية واولادنا حرية. وانا ابني 19 هسه هو
19 يعني.
وهاي الاخت 18
18
وياه يعني. مثل العراق تعرفين.
أحسن أحسن تقاليدنا ما أحسن منها.
الحرية مال الإنجليزيين أبد ما أحبهم. تعرفين شنو قضية أنا ده؟
أي نعم نعم نعم.
تعرفين كل
أفهمك
الدين.
أفهمك.
أنا أحب ال
عاداتنا وتقاليدنا العراقية. نعم.
أنا أحبك يا ريم بس ما
لا حلو تحكين حلو. شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامة.
مع السلامة. الله يعين.
وشابة عراقية أرمنية تعيش هنا في لندن مع عائلتها الصغيرة المكونة من طفل وزوج، وهي تطمح بحياة آمنة لكل العراقيين داخل العراق بعد معاناة 3 حروب مدمرة، وتصف لنا قلق وخوف العوائل العراقية عند بلوغ شبابها سن 18 عاما. اسمك لو سمحتي.
سيتا هاروتيون بوغوسيان. أنا جيت لندن زواج، زوجي وابني وأهل زوجي، بس والدتي عائلتي يعني والدتي وأختي وأخوي كلهم بالعراق بغداد.
سيتا على اتصال أنت بهم؟
من قبل لا ينضرب المركز الاتصالات كان اتصل يوميا، كانوا زينين، بس حاليا ما عندي أي خبر، فقط بنت خالتي مخابرة أخوها قال أنهم بخير. أصلي أنا عراقية أرمنية ومسيحية أرمنية، فاعتيادي كل ما يربطني هناك اللغة العربية، ولادتي بالبصرة، ثقافتي خرجة جامعة من بصرة من العراق. أنا ولادتي بصرة مواليد 67، بس الحرب العراقية الإيرانية من سنة 85 تحولنا لبغداد. ما كان أكو أي فرق أصلا، يعني أصدقائنا بالمدرسة صديقاتنا الشيعة ما كنا نعرف شنو الشيعة. هسه من كبرنا من هذا الحروب عرفنا شنو الشيعة شنو سنة، أبد ما كنا نعرف. يعني حتى الأهالي أهالينا ما كانوا مثلا يقولون هذا الشيعة ما تمشون ويا هذا السنة أبد، متحابين ناس كلش فريندلي، ما شفنا أي أذية منهم.
ومن رحتوا لبغداد؟
من رحت أهم بغداد وعني كنت مدرسة رياضيات، يعني صديقاتي زميلاتي مدرسات كلهم إسلام، كلهم سنة وشيعة تركمان كردية، ماكو أي فرق، بس تجمعهم الأخلاق بس هاي الحروب بالفترة الأخيرة ظهرت، هاي بالتسعينات، بس الشيعة أكو بالجنوب. يعني إحنا متعجبين نقول كبرنا وياهم، شو ما كنا نحس، ما كان واحد يأبينا، ما كان واحد، يعني عايشين بسلام، نريد ديمقراطية، نريد الناس يعيشون بسلام، يعني أي شيء يردون أي خدمات متوفر مثل ما بالأوروبا، يعني أقل شيء خدمات صحية، خدمات الماء والكهرباء. يعني أنا عشت هناك بالتسعينات بالحرب مع البوش 40 يوم، أشهر ما كان عندنا كهرباء هناك، لأن خطية الشعب ما يستاهل، يعني فقط يعني النظام اللي كانت مسيطر عليهم إنه هذا تحشون هذا ما تحشون، هذا تسوون هذا ما تسوون، وثانيا هو كان يعني النظام يحب الحروب. يعني فشبابنا كلهم بال يعني يصير 18 سنة العوائل كلها تخلي إيدها على قلبها، ابني راح يروح عسكرية، يفكر المستقبل العسكرية. مرات أنقهر نفسيا من أتكلم، أهلي جيراني صديقاتي أخوان، هاي كلها مشكلتنا، إنه راح يصير أي حرب، راح الولد يلبس عسكرية، راح همنا راح نعيش بضيق، همنا حرب، همنا يعني ماكو سلام. فهسه إن شاء الله ورا ما النظام راح يعني يعيشون بسلام، الشباب يعيشون حياتهم يعني مثل ما هنا الشباب، يعني ولا يحسون بأي ضيق، فقط يفكروا بالمستقبل. إحنا لا، ما كنا نفكر بالمستقبل، نقول الله كريم الله كريم، بلد غني نفط وكل شيء، أكو بلدان ما كان عندهم أي شيء، وبلد مزدهر ومثقف واصل الحضارة، وبلد بلدنا إحنا اللي كل الخير بيها، كل التكنولوجيا ماكو بيها، لا موبايل لا ساتلايت، الناس بس عايشة على التلفزيون صدام. إحنا هنا المراكز مثلا الجمعيات أكو مال الأرمن، الجمعية الخيرية الأرمنية، جمعية للأيتام.
نعم.
احنا حاليا يوم الاحد عندنا تجمع وراح يعني تبرعات حتى نودي للطائفه الارمنيه.
ومواطن عراقي كلداني هو نبيل تومي، يعيش في السويد، هو رئيس نادي بابل الثقافي ورئيس جمعيه الفنانين التشكيليين العراقيين وعضو جمعيه الفنانين السويديين، تحدث عن إسهام هذه التشكيلة وهذا التلون العرقي الأثني والطائفي والديني في بناء العراق وإظهار وجهه المشرق، وهو يقول أنا عراقي أولا ثم كلداني وآشوري.
العامل المشترك الأساسي اللي يربط كل هالطوائف وكل هالأقوام والأديان والأعراق بالعراق، وشي طبيعي هذا فد موزايك جدا رائع وجميل عاشته بلاد ما بين النهرين طبعا آلاف السنين طبعا. وبالتالي توفير الأمان والاستقرار والطمأنينة قبل كل شيء للمجتمع العراقي، هذا يؤدي إلى إعادة روح الأخاء والمحبة اللي قدر نظام العراق لمدة 35 سنة أن يزرعها بين الشعب العراقي، يحاول أن بقدر الإمكان أن يعود خلق العشائرية والطائفية والنعرات الطائفية بين شعبنا وبين قوى الوطنية المتآخية. وأن نعرف كل زين أنه أنا شخصيا ما كنت يوم الأيام أحس بالعراق أنه أنا فقط آشوري، أنا كنت دائما أحس أنه أنا عراقي قبل كل شيء، وكان كل الشعب العراقي هكذا يحس. وأعتقد حاليا بعد زوال نظام العفن الصدامي، أعتقد ماكو مجال للعراقيين غير التآخي والعودة إلى الروح العراقية، روح العراقية اللي هي كانت محبة والأخاء والتعاون والتماسك الطائفي بين الكل. وما يجي هذا إلا بإقامة ديمقراطية تمثل إرادة الشعب الحقيقية وتأتلوا بها كل القوى.
عملك في هذا المجال يعني يتيح لك الفرصة أن تختلط بعراقيين من كافة طوائف ومذاهب وأعراق الشعب العراقي. كيف انعكس هذا أول شيء على فنهم، وكيف شفت علاقتهم مع بعض؟
الفن هو يجمع بين الكل، لأنه ما شفت فرق بين إطلاقنا. يعني في مثلا جمعية الفنانين التشكيلية العراقيين كأنواع متعددة من الفنانين، فنانين هم أكراد، فنانين هم أشوريين، فنانين هم عرب، شيعة سنة ما أعرف شو يعني هذي، يعني ما أريد أعددها لأنه أنا أقول أنه فنانين كلتنا عراقيين وكلتنا يجمعنا قاسم مشترك واحد هو حبنا للعراق و لتراث العراق ولبلدنا كعراق ولأمتنا العراقية بشكل عام. هذا اللي حسيته في بيني وبين أخوتي الفنانين بالسويد في كل نشاطاتنا وفي كل أعمالنا الفنية وفي كل معارضنا، إن كانت داخل مجتمعنا المغترب أو قصدي المجتمع العراقي الجالية العراقية المغتربة في السويد أو إن كانت مع السويديين.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
Let me go. والآن سيداتي وسادتي نتعرف على المقترحات التي طرحها اتحاد نساء كردستان العراق لخدمة المرأة في عراق المستقبل من خلال مقابلة أجراها مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري مع عضو ناشطة في الاتحاد.
بغيت معرفة تصورات الاتحادات النسائية في كردستان العراق وما لديها من اقتراحات أو مشاريع وتعمل على تنفيذها أو تقديمها إلى الحكومة العراقية المقبلة المزمع تشكيلها لوضعها في الدستور العراقي الجديد. التقينا السيدة شيما الرشيد عبد العزيز عضو مكتب سكرتاريات اتحاد نساء كردستان العراق التي سألناها أولا عما إذا كانت لديه مقترحات تخدم المرأة ويزعون إلى تحقيقها في العراق المستقبل، فأجابت قائلة:
نحن كاتحاد نسية نعمل لأجل تحرير المرأة من القيود والضغوط التي فرضت عليها من قبل النظام قبل انتفاضة 91. نعمل بجد ومثابرة لتخليصها من هذه القيود، فإذا رأينا أي نظام أي دستور يخالف حركتنا ويخالف أهدافنا أكيد سوف نحاول ونعمل كما عملنا سابقا، نعمل لأخذ حقنا منهم أو توضيح متطلباتنا للحكومة الجديدة والحكومة الانتقالية القادمة. سوف نحاول أن نفهمهم مدى أهميتنا، أهمية المرأة في بناء المجتمع المدني الجديد. والدليل على قولنا إنهم من 91 ل 2003 عملت المرأة الكردستانية بجد و فتحت منظمات نسية عديدة، فمثلا يمكن أن يكون قبل انتفاضة منظمة واحدة أو منظمتين، كانت إحنا تحنستها سنة 11-12-52، يمكن أن نكون كاتحاد وحيد في ذلك الوقت. فنرى في 2003 هناك 12 أو 13 منظمة نسية عدا المراكز مراكز الثقافية والاجتماعية الأخرى.
كنت مع وفد اتحاد نساء كردستان العراق إلى مدينة بغداد والمناطق العراقية الأخرى التي حررت مؤخرا، كيف رأيتم
المرأة العراقية وكيف كانت اجتماعاتكم معها؟
والله بالنسبة للمرأة العراقية في المناطق التي حررت مؤخرا وضعها يرثى لها كما يقولون، لأن كانت محرومة من أبسط حقوقها، من حق إبداء رأيها، حق العمل، حق حتى اختيار وظيفتها من فكرة. واتحاد الوحيد اللي كانت لها حق العمل هي اتحاد نساء العراق، اللي كنا نعرف انها من ضمن الحزب البعث الفاشيستي. فكان حركتهم وعملهم محدود ضمن إطار تعليمات الحزب لا غير، وأي شخص يحاول أن يؤسس اتحاد أو حزب أكيد كان ممنوع. فالحزب إذا كان حزب واحد يحكم المنطقة أكيد الحالة فقط للنساء للعام حالة مزدرية وحالة يسأل لها. النساء كما قلت محرومة من أرصف منها حقها لدى العراقيين المناطق اللي تم تحريرها، حتى الوسائل الإعلامية لا من جرائد ولا من جلاد إلا اليوم، حتى القنوات التلفزيونية، حتى بس اللي هم الحد الواحد يوافقون عليها أكيد ما في مستوى ثقافي. يعني المجتمع الذي فضلتنا فضلنا بسرية شأن فضلنا، وأيضا زارونا في مقر إقامتنا أو في الفرع التي تم فتحها في بغداد، زارونا عدد من النسوة المسيحيين من العرب من الأكراد، تم توضيح خطط عملنا لهم وتم شرح أهدافنا أهداف اتحاد نساء كردستان، وحاولنا أن نقنعهم بأن يعملوا معنا حتى ولو لأشهر قليلة إلى أن يتعرف على عملنا اعتيادي. يعني مش بدنا نقول اتحاد نساء كردستان يعني بالنساء كردستان فقط، بالعكس، لأن حركتنا كانت مفروضة علينا محدودة من قبل ما نقدر نروح لبغداد من الموصل لكركوك، أكيد مجبورين يعني نقول اتحاد نساء كردستان. هسه خلال اجتماعاتنا اليوم بالفندق وبالمقر اتحادنا أكيد حصلنا على أفكارهم ديمقراطية يريدون، من ذكرنا اسم الانتخابات والديمقراطية صرحوا، يعني ما شافوا لهسه النساء العراق أكيد كانوا محرومين، يريدون فتريحة الديمقراطية. احنا كردستان دا نعمل هاي 12-13 سنة، يلا حصلنا على جزء بسيط من حقوقنا، هم عاملنا نحاول نساعدهم خبرتنا بتجربتنا، نحاول نساعدهم ومستعد نساعد.
طيب السيدة تيمان، كونك الآن تديرين مالي خانزات أو بالعربي بيت خانزات التي يشارك فيها جميع المنظمات النسية في كردستان العراق، في رأيكم إن نقل هذه التجربة إلى مناطق أخرى من العراق هل سيكون له تأثير على المرأة العراقية وإلى أي مدى سيخدمها في المستقبل؟
بيت خانزات المعالجات النفسية والاجتماعية أكيد حدودها مفتوحة، يعني مو لازم نعمل في أربيل أو سليمانية أو جنوب فقط، بالعكس أول ما تم تحرير المناطق العراقية بقية المناطق العراقية رأسا راجعنا بعض القرى، زرنا بعض القرى وكأهداف بيت خانزات شرحنا لهم أكيد يحتاجون لخدماتنا وإحنا مستعدين، لأن مو بس اتحاد واحد تعمل في بيت خانزات، أدنى قلنا أكبر 10 منظمات نسوية ووزارتين يشرفون علينا، وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وزارة حقوق الإنسان وحكومة أقليم كردستان من تشرف عليها، وبيت خانزات هي نتيجة أو حصيلة عملنا وصراعنا ونضالنا من أجل حقوق المرأة. فقمنا بفتح ما أقدر أقول فتح بس أبوة من أبوات بيت خازات حتى الآن تعمل في موصل وفي النهاية فتح فرع في كركوك وبغداد إن شاء الله إن لزم الأمر.
في هذا اللقاء نشكر السيدة تيمة رجيلة عبد العزيز عضوة مكتب سكرتارية اتحاد نساء كردستان عبد الحميد زباري إذاعة العراق الحرة إذاعة أوروبا الحرة أربيل.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا على أهم الأحداث التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع الماضي. ذكرت وكالة الأنباء السورية أمس الجمعة أن سوريا وافقت على قرار مجلس الأمن 1483 الذي يرفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق بعدما تغيبت عن جلسة التصويت الخميس. يذكر أن أعضاء المجلس أقروا يوم الخميس مشروع القرار الأمريكي البريطاني القاضي برفع العقوبات المفروضة على العراق، ويضع هذا القرار حدا ل13 عاما من العقوبات الدولية المفروضة على العراق، ويصبح القرار ساري المفعول فورا، وينص على منح قوات الاحتلال الأمريكية البريطانية حق الإشراف على اقتصاد البلاد ومستقبلها السياسي، الأمر الذي اعتبر نصرا دبلوماسيا لبريطانيا والولايات المتحدة. وينص القرار على رفع العقوبات بشكل فوري عن العراق وإيداع عائداته النفطية في صندوق لتنمية العراق يوضع تحت إشراف المصرف المركزي العراقي، وتصرف أموال صندوق التنمية بمبادرات من قوات التحالف. كما ينص على أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ممثلا خاصا له في العراق والمساهمة في وضع إدارة انتقالية وتسمية أعضاء في مجلس مراقبة صندوق التنمية. وأوضحت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما ستقدمان تقريرا عن إدارتهما للعراق كل 3 أشهر. طلب قائد العمليات الحربية الأمريكية في العراق الجنرال تومي فرانكس من كافة أعضاء حزب البعث العراقي المنحل بتعريف أنفسهم وانتظار تعليمات جديدة. وكالة أسوشيتد بريس قالت إن الأمر الذي أصدره الجنرال فرانكس لم يتضمن الإشارة إلى مؤازري حزب البعث أو الذين كانوا مرشحين للحصول على العضوية الكاملة عندما أطاحت القوات الأمريكية بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. ناطقة باسم فرانكس أكدت أن الأمر يشمل الأعضاء المتقدمين في حزب البعث المنحل، ويشار إلى أن البعث في العراق يتكون من 12 تدرجا حزبيا، 8 من هذه المستويات تضم أعضاء كاملي العضوية في الحزب. وجاء في البيان الذي أصدره الجنرال فرانكس أن على البعثيين التقدم إلى أقرب قوة أمريكية والتعريف بأنفسهم ومن ثم انتظار تعليمات جديدة. مستمعين الأعزاء، نبقى في إطار الموضوع ذاته، وهذه مراسلتنا في بغداد أسماء السراج التي كانت تحدثت إلى مراقبين سياسيين في خصوص قرار سابق أصدره الحاكم السياسي الأمريكي في العراق بول بريمر حول إقصاء أعضاء حزب البعث المنحل من الوظائف الحكومية.
أشار إعلان برايمر حول ضرورة إقصاء البعثيين وعزلهم من مؤسسات الدولة ردود فعل متباينة في مدينة بغداد. فعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان ترجمة لرغبة أعداد كبيرة من العراقيين في التخلص من كل رموز النظام السابق والتي عبرت عن نفسها في شكل أعمال انتقامية ضد الذين والوا السلطة سابقا في الدوائر والكليات والأوساط الأدبية والفنية، إلا أن عبارات مكتوبة بشكل واضح بدأت تنتشر على جدران الأبنية في العاصمة بغداد تحمل موقفا آخر من البعثيين. بعض هذه العبارات يدعو إلى الجهاد ضد الأمريكان، وبعضها الآخر يشيد بالرئيس المخلوع صدام حسين من مثل لا أمان بلا صدام، كما شطبت وبالأصباغ العبارات والشعارات التي رفعتها القوى الوطنية والتي تدعو إلى سقوط النظام وإزلامه في منطقة الوزيرية وبعض أبنية منطقة الأعظمية. وحول موقف الشارع العراقي من هذا القرار، استطلعت إذاعة العراق الحر مجموعة من المواطنين الذين يعكسون وجهات نظر مختلفة من هذا الموضوع.
الآن يعني صراحة ممكن قول رسالة برايمر غير مسؤولة. رجل يبدو أنه ما عنده فكرة وما عنده خلفية عن طريقة أداء هذا الحزب، ويعني شرائح جدا واسعة من هذا الحزب بدءا من المراحل المتوسطة إلى أعلى المراحل العليا، والناس من عمال وفلاحين وبقية شرائح غير يعني معتمد على القناعة بالتنظيم نفسه، مو بالفكر نفسه، بالأيديولوجية نفسها. الأيديولوجية لا غبار على الكثير من أدبياتها، لأنها لا تدعو إلى القتل، لا تدعو إلى الوحدة الوطنية، تدعو إلى الوحدة، القضية الكردية، القضية التركمانية، الشيعة والسنة، لا خلاف نهائيا. لكن المشكلة أنه التطبيقات الموجودة في الفئات العليا هي اللي أنضت انطباع سيء جدا عن موضوع البعث. فلا تقلق، الحل أنه اللي لم يشاركوا على الإطلاق في أعمال يعني إجرامية، بقتل، بقمع بمقابر، بإساءة إلى يعني بارتكاب جرائم حرب، هؤلاء يعني يمارسون حياتهم الطبيعية، وإلا سيتحولون كما قلنا سيتحولون إلى فئة مضطهدة سوف تستعيد أنفاسها لاحقا، وسوف تكون يعني سوف تعكر جهود الديمقراطية في
حين يرى كريم الشامي وهو بائع كتب في بغداد ان الابعاد هو الحل الوحيد لمشكلة الكوادر التي لم يعد بامكانها ان تعطي شيء للبلد، حيث يقول:
يعني شخصيا اعتقد ان استقصاء البعثيين عن مناصبهم في الدوائر الحكومية او دوائر الدولة وخاصة في الدوائر التعليمية امر هام جدا، وهناك من يفترض بان هؤلاء كثيرين ويجب الاعتماد على اشوانهم والاستفادة من خبراتهم الطويلة في مجالات عملهم وخاصة في التعليم. انا اقول يعني لو خلينا وضعنا هؤلاء تحت لجنة هي تشرف عليهم وتستفاد من خبراتهم، اعتقد ان التراكم الذي مضى عليه 35 عاما من منذ قيام البعث السلطة ترك في نفسهم امر هام انهم ذول ما راح يقدمون هاي الخدمات تحت رقابة هذه اللجنة، وبالتالي لا فائدة من ابقائهم، واستقصائهم سيكون امرا مهما وصحيحا.
اما الدكتور حسن رشيد الذي يعمل في مختبر للتحليلات فيرى ضرورة التمييز في تنفيذ القرار لئلا يشمل عناصر يحتاجها البلد، حيث يقول:
ان كان القرار يشمل بعض المناصب الحساسة يعني لا بأس، اما اذا يكون كوسيلة لعقوبة فإن كان لعقوبة بعض الناس اللي ممكن نخسرهم إذا عاقبناهم، فاللي أشوف أنه يعني العملية يجب أن لا تكون عملية مطلقة، وإنما تكون كل حالة على حدة، تدرس كل حالة على حدة، ربما نخسر قطاعات موجودة لسوء حظها.
ويضيف المهندس يحيى زاير أن عدم احتواء هذه العناصر قد يعرقل الخطط الأمنية، ذلك لأن الكثير منهم وبحكم مناصبهم يمتلكون معلومات واسعة والتي تفيد في حفظ الأمن والاستقرار في العراق، وأن التخلي عنهم يؤدي إلى خسارة في معرفة هذه المعلومات بدقة وبسرعة، وكان من الأفضل الإبقاء عليهم وفق صيغة مناسبة. أسماء سراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
لفتت وكالة رويترز إلى أن الإدارة الأمريكية منحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عودة محدودة لبعض خبرائها إلى العراق لتقصي الحقائق حول عمليات النهب التي تعرضت لها المنشآت النووية العراقية. رويترز نقلت عن مسؤولين في الوكالة الدولية أنهم يجرون محادثات مع المسؤولين الأمريكيين حول تفاصيل عودتهم إلى أحد المواقع النووية العراقية في التويثة. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها تحقق في تورط أحد كبار قادتها العسكريين في جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة ضد العراق. ولفتت الوكالة إلى أن الكولونيل تيم كولينز الذي قاد وحدة بريطانية فاعلة في الحرب ضد النظام السابق في جنوب العراق متهم بارتكابه جرائم حرب. في موضوع آخر، نسبت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى بول بريمر المسؤول المدني الأمريكي في العراق أن الاجتماع المتوقع لإنشاء الحكومة الانتقالية العراقية قد يعقد في منتصف تموز المقبل، مؤكدا أن إدارته المدنية تواصل الحوار مع الزعماء العراقيين بشكل يومي، ومشددا على أن الهدف هو إقامة حكومة عراقية تمثل جميع العراقيين. في الإطار ذاته، تحدث مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري إلى العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، وسأله عن عدد من المحاور المتعلقة بالرؤية الكردية لمستقبل الحكم في العراق والعلاقات العربية الكردية.
إن حدوث أي توترات أو ملابسات قومية أو طائفية في العراق قد تضر بالقضية العراقية بشكل عام، وخاصة في مرحلة وجود انفلات أمني في بعض المناطق، هذا من جانب. ومن جانب آخر، بذل الجهود من قبل القوى السياسية العراقية لملء فراغ السلطة في العراق. لمناقشة هذه الأمور وقضايا تهم الفيدرالية لكردستان العراق، التقينا فاضل ميراني عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي سألناه أولا عما تتطلبه المرحلة الحالية من القوى السياسية العراقية إنجازها لمنع حدوث توترات أو ملابسات مثل ما حدث قبل أيام في مدينة كركوك، توترات بين الكرد والعرب. فأجاب بقوله:
في تصوري الواجب على القوى الوطنية العراقية تزيد من حملات الترشيد وتوعية قواعدها، وكذلك الشعب العراقي أيضا من خلال وسائل الإعلام ووسائل التوعية، بأن ترتفع الجماهير إلى مستوى الحدث الذي لا يزال بحكم المفاجأة للعديد من الشرائح، وهو استيعاب المرحلة الراهنة، استيعاب مرحلة الانفلات الأمني وغياب الإدارة في العاصمة، والمحافظة على الوطن ضمن واجباتهم الوطنية، حتى وإن غابت الإدارة في فترة معينة، لأن الانتساب إلى الوطن وحب الوطن وإداء الواجب الوطني مفهوم يتمتع به العراقي منذ سنوات أو منذ العقود العديدة. فإذا المحافظة على الأمن والاستقرار وممتلكات الوطن والناس من واجبات كل المواطنين، وأيضا بحاجة إلى دعم القوى السياسية العراقية، وأؤكد على دور الترشيد في المجالات المختلفة، وحتى الترشيد أقصد المنابر الحزبية والمنابر المذهبية وأئمة الجامعات والخطباء، بالإضافة إلى الدرجة الممتازة أو الجيدة من النضوج الاجتماعي في المجتمع العراقي.
طيب، قضية جلب قوات حفظ السلام إلى العراق، هل هناك في رأيكم قصور من لدينا القوى السياسية العراقية في سد الفراغ الأمني، أم أن أمريكا لا ترغب في سد هذه المهمة إلى القوى السياسية العراقية؟
الوضع في العراق لا يزال يحول دون تشكيل إدارة مؤقتة أو انتقالية وتجميع بقايا أجهزة الشرطة المكلفة بالمحافظة على الأمن والاستقرار، لا سيما بعد انهدام المؤسسات العسكرية وإلغاء مؤسسات الأمن والمخابرات والأجهزة القمعية الأخرى التي استعملت لقمع العراقيين. ثم عدم تحبيذ أن تلعب ميليشيات الأحزاب دور الحفاظ على الأمن. والتأخر الذي حصل قد يكون السبب ليس ملقاة على عاتق طرف معين، وإنما الأمريكان والأحزاب السياسية العراقية وأيضا تحكم الظروف العراقية والأقليمية في هذا الموضوع. وإن مجيء قوات حفظ السلام لأي بلد بعد خروج من الحرب وانحلال مؤسساتها الإدارية والأمنية أمر طبيعي يقره الأمم المتحدة مقررات القانون الدولي، ولكن هذه قوات حفظ السلام ليست قائمة إلى أن يرجع البلد عافيته ويستعيد قواه الأمنية وخصوصا قوى الشرطة لاستمرار المحافظة على الأمن واستمرارية أو تمتع العراق بسيادته الوطنية داخليا وأقليميا ودوليا.
شكرا لفاضل النعماني عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عبد الحميد الزيداري إذاعة العراق الحرة إذاعة أوروبا الحرة أربيل.
سيداتي وسادتي، يظل تشكيل الحكومة الانتقالية العراقية موضوعا يستقطب الكثير من النقاش في أوساط الأحزاب والقوى السياسية العراقية. مراسلنا في بغداد محمد الطائي تحدث فيما يلي إلى عضو قيادي في الحزب الشيوعي العراقي حول المحاور المتعلقة بالحكومة الانتقالية.
بعد إعلان بول بريمر المسؤول الإداري الأمريكي في بغداد عن تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية العراقية إلى منتصف شهر تموز يوليو المقبل، أصبح واضحا أن تشكيل تلك الحكومة لن يتم قبل الموعد الذي حدده بريمر. ورغم أن بول بريمر لم يحدد أسباب تأجيل المؤتمر الموسع للفصائل العراقية، إلا أن إذاعتنا تسعى لاستجلاء الحقيقة من خلال استطلاع آراء الأحزاب والحركات الفاعلة في الساحة. وقد تحاورنا مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق، واليوم نتحاور مع الحزب الشيوعي العراقي الذي أوضح أن تحولا في موقف الإدارة الأمريكية وتلكؤا في دور الهيئة القيادية بعدم استكمال المشاورات مع كافة الأحزاب من بين الأسباب التي أدت إلى تأجيل المؤتمر الموسع الذي كان من المفترض أن تنبثق عنه حكومة وطنية عراقية مؤقتة، حسبما أكد لي إذاعتنا عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي دكتور سلام علي.
كما تعلمون بذلت جهود غير قليلة لاستكمال تهيئة الأعداد لهذا المؤتمر، وجرت مشاورات ثنائية وأيضا في إطار الهيئة القيادية. ومن جانب حزبنا احنا وضحنا موقفنا لكافة الأطراف السياسية العراقية فيما يتعلق بمستلزمات عقد المؤتمر الوطني الموسع، وكنا نطمح إلى تشكيل لجنة تحضيرية بتمثيل واسع تباشر بتهيئة الأعداد لوثائق هكذا مؤتمر وتمهد لإنعقاده في أقرب وقت، لأن فعلا نعتقد أنه المهمة الملحة العاجلة هي تشكيل الحكومة الوطنية الانتقالية التي يفترض أن تنبثق عن هذا المؤتمر وتملأ فراغ السلطة الذي يعاني منه أبناء شعبنا. للأسف هناك تلكؤ في هذه العملية، وإلى جانب هذا التلكؤ طبعا الجديد الآن في الوضع هو التحول في موقف الإدارة الأمريكية إذا صح التعبير، يعني لأن نعتقد أن هذه السياسة كانت مرسومة سلفا والآن تشق طريقها إلى التنفيذ. للأسف تلكؤ القوى السياسية التي أخذت على عاتقها قيادة العملية السياسية، ونقصد القوى السياسية العراقية تحديدا القوى المضوية في إطار الهيئة القيادية التي انبثقت عن اجتماع صلاح الدين، تتحمل مسؤولية في غير قليلة في هذا التلكؤ وعدم استكمال المشاورات والمداولات مع بقية الأطراف وخاصة الأساسية منها مثل حزبنا للتهيئة لعقد المؤتمر. هذا ترك المجال مفتوح طبعا للمستجدات، ومن هذا الموقف الأمريكي الأخير الذي جاء بمثابة أنا أعتقد صدمة
للبعض من الدول العربية.
دكتور سالم، يعني انت ذكرت هذا التحول او هذا الموقف الامريكي الجديد، ما هو بالضبط هذا التحول؟ ماذا كان التحول؟ هل هناك خطة جديدة لبريمر كانت يعني فيما يخص عقد هذا المؤتمر؟
حتى مجيء بريمر كان الاعتقاد السائد لدى دول المعارضة ودول العراقية وبشكل خاص داخل الهيئة القيادية التي ينطلق بها مهمة التهيئة والإعداد للمؤتمر الوطني السبعة، أن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو تشكيل حكومة ائتلافية انتقالية تتولى إدارة البلاد وتكون حكومة ذات صلاحيات كاملة. مع مجيء بريمر والتصريحات التي رافقت استلامه يعني مهامه، الحديث بدأ يدور عن إدارة مؤقتة عراقية. هذه الإدارة يتم تشكيلها برعاية سلطات الاحتلال البريطاني الأمريكي والأمريكي البريطاني، وهذا أيضا واضح في بنود مشروع القرار المقدم من قبل الولايات المتحدة إلى مجلس الآن، واللي أيضا لا يزال قيد النقاش ربما يطرح غدا لإقراره في مجلس الآن. الجديد في هذا الأمر أن الإدارة الأمريكية على ما يبدو الآن غيرت موقفها لشان السعي بتشكيل الحكومة الوطنية الانتقالية، وتتجه الآن لإقامة هذه الإدارة المؤقتة بدلا عنها لتتولى إدارة الوضع. طبعا هذا يضع الدول العراقية أمام وضع جديد وتحديات أيضا جديدة، ويفترض الآن أن يجب عمل حديثا لتشكيل اللجنة التحقيقية للمؤتمر الوطني الموسع والمضي قدما في خطوات من شأنها أن تستعيد للعراق سيادته الوطنية المنقوصة المنتقصة حاليا. هذا هو التحدي الكبير الذي تواجهه، وأعتقد أن هناك مشاعر تتراوح بين خيبة الأمل والصدمة لدى البعض من فوجئوا بهذا الموقف الأمريكي الجديد. احنا من جانب حزبنا مع طرح هذا المشروع، مشروع القرار الأمريكي الجديد ومؤشرات التخبط في الكهية والإعداد لعقد هذا المؤتمر الوطني، دعونا إلى حوار وطني عاجل يشمل كافة القوى العراقية الأساسية المعنية بعقد هذا المؤتمر دون ما تمييز، دون ما إقصاء أو استثناء، ونبذ نزعات الهيمنة والاحتكار التي سادت طويلا في ميدان المعارضة قبل الحرب، والآن للأسف لا تزال تجلياتها ماثلة حتى هذه اللحظة، ونعتبرها إحدى العوامل المعيقة المعرقلة تسييد إرادة الشعب العراقي في أن يتولى إدارة شؤونه.
كان هذا دكتور سلام علي، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، متحدثا عن أسباب تأخير تشكيل الحكومة العراقية. محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
في البصرة بجنوب العراق شنت عناصر مسلحة هجمات على عرب إيرانيين وأجبرتهم على التراجع إلى المناطق الحدودية بين البلدين، لكنهم لا يستطيعون الدخول إلى بلادهم بسبب معارضتهم للنظام القائم في إيران.
مجموعات شعبية تابعة للتيارات السياسية المتواجدة في البصرة طردت اليوم جميع التنظيمات الإيرانية العربية والتي تسمى بمنظمات عربستان، حيث كان يوجد لهم مكاتب ومقرات ومجمعات سكنية أبان النظام السابق، منازل كثيرة صدرت في البصرة. وكذلك أفاد قادمون من محافظة ميسان لأن اللاجئين العرب الإيرانيين تم طردهم من مدينة العمارة واتجهوا نحو الحدود الإيرانية. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع. أملنا أن نجدد اللقاء في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل.
كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.
أعزائي المستمعين، وفي باقة مختارة من الأغنيات العراقية معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
ما أريد تشيل همي أو تجاريني بحنيني، بس أريد تحس بيا، تحس بيا، تحس بيا، تحس بيا. دماغ وفارق معاك.